بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر معنا الحديث عن بعض المسائل المهمة في سورة الفاتحة، ونقف اليوم مع تدبر لطيف لسورة الفاتحة، وماذا يقوم في قلب المصلي وهو يقرأ سورة الفاتحة. وكما تقدم معنا أيضا الإخوة أن سورة الفاتحة هي حقيقة الصلاة، سورة الفاتحة هي روح الصلاة، لأن الصلاة مناجاة لله جل وعلا، وإنما تحصل هذه المناجاة في أعظم صورها في سورة الفاتحة في الصلاة. ولذلك أكرر وأقول كما قلنا بدرس الأمس، أول ما ينبغي لمن يقرأ سورة الفاتحة أن يتذكر أن الله تعالى يكلمه ويجيبه إذا قرأ كل آية من آياتها، كما في الحديث القدسي عن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث مر معنا، لكن الإخوة والله الأمر عظيم، أكرر هذا الحديث مرة أخرى، لأن به يتم للعبد الخشوع في صلاته. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة قراءة الفاتحة. فتأمل كيف سمى الله تعالى الفاتحة صلاة، لأنها حقيقة الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وهذا الإخوة على الحقيقة، الله تعالى يتكلم ويكلم عباده ويناجيهم في صلاتهم. تقول: كيف يقول لي هذا وهذا وهذا في وقت واحد؟ الله على كل شيء قدير، ملايين من المسلمين يصلون في وقت واحد، والله يناجي كل واحد منهم. لا يقيس الإنسان قدرة الله على قدرته أبدا، فالله على كل شيء قدير جل جلاله. فاستشعر هذه المناجاة في صلاتك. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر إلى كرامة الله، يجيبك بعد كل كلمة. وأنت إذا ذهبت إلى ملك من ملوك الدنيا وسألته سؤالا طويلا ثم قال لك كلمة واحدة تفرح وتستبشر، فكيف برب العالمين وهو يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي؟ هذا من إحسان الله تعالى، والله تعالى يفرح بك وأنت تناجيه، هذا من تمام لطفه وبره وكرمه ورحمته جل جلاله. فكما قال ابن القيم: والله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات لطارت القلوب فرحا لبارئها. سبحانه جل وعلا إذا استشعرت نداءه، فينبغي علينا أن نستشعر هذا النداء دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة الفاتحة يقرأها آية آية، وكأنه يستشعر هذا النداء أو هذه المناجاة من الله جل وعلا، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألها يعلى ابن مملك رحمه الله، أنه سألها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، قال: ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. فيستحب عند قراءة سورة الفاتحة أن يقرأها المصلي بتأنٍ بترتيل، يقطعها آية آية ويقرأها حرفا حرفا، بتجويد وترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الحديث جاء بلفظ آخر لكنه ضعيف، كان يقطع قراءته، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. هذا جاء من طريق ضعفه الترمذي، لكن لعله نقل بالمعنى، يعني اللفظ الصحيح أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. ويلزم من هذا والله أعلم أنه يقف عند كل آية ويقطع سورة الفاتحة آية آية. وأيضا ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد بالرحيم. المد الطبيعي في الكلمات، يعني ما يسرع في تلاوته. فهكذا ينبغي للمصلي أن يقرأ سورة الفاتحة بترتيل وتأني. ثم ماذا يقوم في قلبك إذا قلت الحمد لله رب العالمين؟ لما تقول الحمد لله رب العالمين تتذكر أعظم نعمة، نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، الحمد لله، الله تعالى أنعم علينا بهذه النعمة، رب العالمين، ربانا، خلقنا، رزقنا، ثم اختصنا فجعلنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة الهداية، على نعمة الأمن، على نعمة العافية، على نعمة المال والأهل، والحمد لله على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمسلم إذا تفكر في نعم الله عليه يتعلق قلبه بالله محبة ويشتاق للقاء الله. الحمد لله رب العالمين. فلما تقول الحمد لله رب العالمين عبادة هذه الكلمة المحبة. تأمل كيف تفتتح مناجاتك مع الله تعالى بكلمة تثير المحبة في القلوب لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أيضا الله تعالى يحمد لكماله في أسماء وصفاته. الحمد لله رب العالمين، فهو الإله العظيم، القدير، الحكيم، السميع، البصير. الحمد لله هو المحمود على صفاته وكلام وكماله وعظمته. الحمد لله رب العالمين. ثم تأمل تقول الرحمن الرحيم، لأن ربوبية الله تعالى للعالمين قائمة على رحمته، فقال الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه. الرحمن الرحيم، تفتح في قلبك باب الرجاء. فعبودية هذه الآية أن يعظم الرجاء في قلبك، لأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. لله أرحم بعباده من هذه بولدها، من الأم على ولدها. الرحمن الرحيم. وأنت تصلي تقول الرحمن الرحيم، فتتفكر في رحمة الله الواسعة، ترجو رحمة الله، ترجو أن الله تعالى يغفر ذنبك ويكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، بل يرزقك الله تعالى الفردوس الأعلى، لا بعملك، مهما عملنا فأعمالنا فيها التقصير وفيها الخلل وفيها الفساد، لكن المعول على رحمة الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. فهكذا يقوم في قلبك أنك تريد الفردوس الأعلى والدرجات العالية برحمة الله جل وعلا. الرحمن الرحيم. كل يقوم في قلبه بما يناسب حاله. ممكن أنت الآن تصلي وقد أصبت في هذا اليوم بمصيبة، أو تفكر في أمر معين، أو أهمك شغل معين، تقول الرحمن الرحيم فيفرج عنك برحمته جل وعلا. الرحمن الرحيم. ثم مع الرجاء يأتي تذكير العبد لقاء الله تعالى فيستعد ويخاف ويخشى الله جل وعلا. يقول مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين. هذا جائز وهذا جائز، قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يوم الدين، يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم الدين يوم الجزاء. فلما تقرأ هذه الكلمة، عبودية هذه الكلمة، الخوف والاستعداد للقاء الله، تسأل نفسك ماذا أعددت ليوم الدين؟ مالك يوم الدين، سأقف بين يدي ربي جل وعلا، كما أنك الآن واقف في صلاتك بين يدي الله، ستقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكيف ستقف بين يدي الله؟ بأي عمل، بأي وجه ستقابل ربك؟ مالك يوم الدين. فهذه الآية تثير في قلبك الاستعداد للآخرة، وبذل الجهد كله في طاعة الله وذكره والاستعداد للقائه جل وعلا. مالك يوم الدين. تأمل أنت الآن تثني على الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، حمدت الله، حمدني عبدي، ثم كررت الحمد المحامد، فقال أثنى علي عبدي، لأن الثناء تكرار المحامد، ثم وصفته بالعظمة أنه مالك يوم الدين، فقال مجدني عبدي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم ملوك الدنيا يراهم الناس في ملكهم وعظمتهم، لكن غدا يوم القيامة الكل عبيد لله، يستوي فيه الملك والمملوك والغني والفقير والشريف والوضيع. مجدني عبدي. فلما أثنيت على الله بهذا الثناء العظيم، وصفت الله بهذه الصفات العظيمة، أصبحت مؤهلا للدخول على الله، أصبحت قريبا من الله جل وعلا. فتغير أسلوب الخطاب في سورة الفاتحة، انتقل الأسلوب من الغيبة إلى الحضور والمخاطبة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أصبحت كان قريب من الله جل وعلا. وتأمل لما وصفت الله بهذه الصفات العظيمة، من يتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. فأول ما تصف به نفسك أنك عبد لله جل وعلا، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية الإخوة هي خلاصة الدين وسر الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم غاية خلق الإنسان لأجلها هي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي توحيد الله، وذلك تقول إياك نعبد، ما تقول نعبدك. ما الفرق؟ إياك نعبد يعني إياك فقط نعبد، ما نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، هذا معناها الإخلاص لله. إياك نعبد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إياك نعبد، لما تقول إياك نعبد ما الذي يقوم في قلبك؟ إياك نعبد يقوم في قلبك أنك متجه إلى الله وحده جل وعلا في هذه الدنيا كلها، ما تتجه إلى أحد إلا الله جل وعلا. قلبك يتجه إلى الله، وجهك يتجه إلى الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كما افتتحت الصلاة بهذا. إياك نعبد، والعبادة حقيقتها محبة وتعظيم وتذلل وخضوع لله جل وعلا. إياك نعبد، فيتعلق قلبك بالله. عبودية هذه الكلمة أن يتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا، ويمتلئ بمحبته والخضوع له وحده جل وعلا، فتخرج هذه الكلمة من قلبك كل ما سوى الله، لا شرك، لا رياء، لا عجب، لا كبرياء، لا حسد، لا بغضاء، لا اتباع للهوى، لا شهوات للدنيا في قلبك. لا إله إلا الله، إياك نعبد. ثم تعرف أنك فقير ضعيف، لا تستطيع أن تحقق هذه الغاية العظيمة عبودية الله إلا إذا استعنت بالله، فتقول وإياك نستعين، وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك، فتتوكل على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى هو الذي جعلك مسلما، هو الذي وفقك لهذه الصلاة، هو الذي يعينك على الخشوع فيها، وإياك نستعين، هو الذي يعينك على سائر العبادات، على قيام الليل، على الصيام، على ذكره، على تلاوة كلامه، وإياك نستعين، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله. فعبودية هذه الكلمة كمال الفقر لله، تفتقر إلى الله، تتبرأ من كل حول وقوة إلا بالله، وإياك نستعين، تشعر أنك فقير، أنك ما عندك شيء إلا الله جل وعلا، هو الذي يعينك، هو الذي يوفقك، وإياك نستعين. فما تعجب بعملك أبدا، ولا تتكبر ولا تغتر، لأن الله هو الذي يعينك، هذه العبادة رحمة من الله عليك، هو الذي وفقك لها، هذه الاستقامة رحمة من الله تعالى لك، هو الذي وفقك إليها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك سورة الفاتحة تسمى الشافية، هي شفاء للأبدان من أمراضها، كما في حديث أبي سعيد لما قرأ على سيد الحي الذي لدغ، قرأ على سورة الفاتحة 7 مرات فقام كأن لم يكن به وجع. وكذلك هي الشافية من أمراض القلوب، لأن في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية فيها شفاء لأمراض القلوب وتطهير القلوب من كل أمراضها. كما عرفنا إياك نعبد تخرج من القلب كل تعلق بغير الله، من رياء، من شرك، من شهوات الدنيا، من محبوبات الدنيا، كلها تخرج إذا قلت إياك نعبد. وإياك نستعين تخرج من القلب التكبر والغرور والعجب، فيكون القلب لله وبالله، إياك نعبد وإياك نستعين. لعلنا نقف هنا حتى نعطي الفاتحة حقها، فنكمل إن شاء الله ما تبقى من آيات هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.